بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا تفسير الصفحة 11 من الجزء 21، صفحة رقم 412. قال الله تعالى في تتمة سورة لقمان: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. أكثر أهل العلم على أن لقمان حكيم من الحكماء الصالحين، ألهمه الله النطق بالحكمة، والحكمة هي معرفة حقائق الأشياء على ما هي عليه. يعني ربنا أعطاه حسن الموعظة، هو ليس نبيا، لم ينزل عليه وحي ولم يبعث لأحد. ونقل أهل التفسير عن غير واحد من الصحابة أنه كان عبدا حبشيا نجارا، وبعضهم قال كان راعيا، وأنه كان قصيرا، وأنه عاش في زمن داود عليه السلام. وقد ذكر أهل التفسير عشرات الحكم التي حفظت على لسان لقمان. كان حتى أهل الجاهلية يعتنون بهذه الحكم، وكل هذه الحكم تدل على ما أكرمه الله به من سداد في القول والنصح. ذكروا في صفاته التي أوصلته إلى الحكمة التي آتاه الله إياها، كان له مواصفات، صفات عجيبة. والقرآن ذكر عددا من حكمه سيأتي بيانها في هذه المحاضرة بعون الله تعالى. ذكروا من صفاته، ذكروا حرصه على أداء الأمانة، صدق الحديث، ترك ما لا يعني، كان يترك ما لا يعني، كان يغض البصر، يكف اللسان، كان يحفظ فرجه، عنده وفاء للعهد، إكرام للضيف، يحفظ الجار، وكان كثير الصمت، طويل التفكير، ما رآه أحد يعبث ويضحك، وكان قد تزوج وولد له أولاد فماتوا فلم يبكي عليهم. الآية يخبر الله تعالى فيها أنه أعطى لقمان الحكمة. ولقد آتينا لقمان الحكمة، يعني الفهم، آتيناه العلم، أن اشكر لله، أمرناه أن يشكر الله عز وجل على ما أتاه الله ومنحه، ووهبه من الفضل أن يشكر الله على ما اختصه به من الحكمة من بين أبناء جنسه وأهل زمانه. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، هذه عقيدة، الله ربنا غني عن العالمين، من شكره إنما يعود نفع ذلك وثوابه عليه. الله يعينه ويغنيه في الدنيا ثم ينجيه غدا بين يدي المولى جل وعلا، فإنما يشكر لنفسه هو المنتفع. ومن كفر فإن الله غني حميد، ومن أعرض وتولى عن شكر المنعم المتفضل بالعطايا هذا كفر، لكن كفره هذا لن يضر الله شيئا، الله غني. اسمعوا يا جماعة، لو كفر هو وأهل الأرض كلهم جميعا، الله غني عنهم، وهو حميد، أي كثير المحمودية بلسان حال الكائنات كلها حتى حال الكافر به، كما قال ربنا في سورة الرعد: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. قال الله تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله. هذه أولى الوصايا التي ذكرها القرآن على لسان لقمان لولده، يعظ ولده الذي كان مشركا، ولده الذي هو أحرص الناس وأكثرهم شفقة عليه. لاحظوا، يناديه تحببا بالتصغير: يا بني لا تعبد مع الله أحدا. قال جمهور المفسرين: إن ابن لقمان كان مشركا، فلم يزل لقمان يعظه حتى آمن بالله وحده. ولاحظوا الآية كيف أن لقمان ابتدأ معه بإصلاح العقيدة، لأن الإنسان الذي عنده عقيدة يتقبل الأحكام الشرعية. يعني أنت الآن نرسخ في الناس إيش هي لا إله إلا الله، محمد رسول الله، شروطها، ضوابطها، أبعادها، عشان حتى لما نقول لهم الحكم الشرعي ينقادوا يقبلوا. والعقيدة أساس قبول الأعمال عند الله. يعني كأن الآية، هذه الآية نزلت على من؟ على محمد صلى الله عليه وسلم، ليبلغها قريش: يا أيها المشركون اذكروا دعوة لقمان الذي عرفتم حكمته، اذكروا دعوته لولده بإخلاص التوحيد ونبذ الشرك واعتبروا واتعظوا بذلك. إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن مسعود قال: لما نزل قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ لأن الآية تقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قالوا: أينا لا يظلم نفسه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ليس ذاك، إنما هو الشرك، يعني المقصود لم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يشركوا. ألم تسمعوا قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، أي إن الشرك بالله هو أعظم الظلم، لأنه ظلم لحقوق الخالق، ظلم المرء لنفسه بتعريضها لسخط الله وللخسران المبين، وهو كذلك ظلم لأهل الإيمان لأهل الحق، لأنه يعني الشرك يبعث على اضطهادهم وعلى أذاهم، وظلم لحقائق الأشياء بقلبها وإفساد تعلقها، التوحيد والعبودية لا تكون إلا لله، فإذا وضعت في موضع وفي موطن غير هذا الموطن كان ذلك ظلما. قال الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. كعادة القرآن يقرن الأمر بالتوحيد والوصية به بالوصية بالوالدين، كما قال ربنا في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. في سورة البقرة: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. يعني ووصينا الإنسان بوالديه، عهدنا إليه ببرهما وطاعتهما في المعروف وكف الأذى عنهما والإحسان إليهما. بعدين لاحظوا أن الوصية جاءت بالأم، حملته أمه وهنا على وهن، هذه الوصية مخصوصة معللة بحملها ولدها وهنا على وهن. إيش هو الوهن؟ الضعف، قلة الطاقة على تحمل الشيء. يعني حملته أمه جهدا على جهد، ومشقة على مشقة، وضعفا على ضعف، من ثقل الجنين في البطن، والضعف من انعكاس دمها إلى تغذية الجنين وإرضاعه وكثرة الانشغال به في صغره. ومن تأمل الآية ترى وجد فيها وصية بالأب لا تقل أهمية عن الوصية بالأم، لأن الأب يلاقي من مشاق الحياة وتعبها ما يلاقيه سعيا لما يصلح حال أولاده كما تلاقي الأم. قال الله تعالى في سورة الإسراء: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقد علل غير واحد من العلماء تخصيص الأم بالوصية هنا في الآية بعد الوصية بالوالدين بأن غالب الأولاد قد يقع منهم تفريط في حق الأم، لأن الأولاد يعتمدون على ما يلاقوه من لين وعطف وحنو وشفقة كبيرة قد لا يجدوا مثلها عند الأب، وكذلك لضعف الأم وحاجتها لمن يرفق بها غالبا. وهذا سر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. قال الله تعالى: وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وفصاله في عامين، هذا من التذكير بمشقة الأم فيما تختص به لحاجة ولدها من إرضاع. يعني وفصاله يعني تفصله وتفطمه الأم عن الرضاع في عامين، هذا من حقوق ولدها عليها. وقد وقت الله فطامه في هذه الآية بعامين للإشارة إلى أنهما الغاية التي لا تتجاوز غالبا، والأمر فيما دون ذلك ممكن سنة سنة ونص، هذا موكول إلى اجتهاد الأم وفق حاجتها وحاجته. قال الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، كما في سورة البقرة: أن اشكر لي ولوالديك. يعني ووصينا الإنسان أن اشكر لي، على نعمتي عليك، واشكر لوالديك على ما تحمل من المشقة فيك حتى استحكمت قواك، أصبحت قويا كبرت. وشكر الله يكون بالطاعة وفعل ما يرضي الله، وشكر الوالدين يكون بصلتهما والبر بهما والدعاء لهما. قال الله تعالى في ختام الآية: إلي المصير، إلي المرجع والمآب، لا إلى غيري، فأجازيك على ما صدر عنك من خير ومن شكر أوفر الجزاء. قال الله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، فلا تطعهما. هي المجاهدة شدة السعي والإلحاح، يعني انحرص وألح وبالغ على أن تتابعهما في دينهما. سبحان الله، الابن مؤمن مسلم والوالدان مشركان، فهما يسعيان الآن لأن يشرك بالله ما لا علم له به، يعني ما لا تعلم أنه يستحق العبادة، لا يستحق، لا طاعة لهما في ذلك، لا تقبل منهما. أخرج الإمام البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن سعد بن أبي وقاص قال: نزلت في 4 آيات من كتاب الله تعالى، كانت أمي، من هذه الآيات هذه الآية، كانت أمي حلفت أن لا تأكل ولا تشرب حتى أفارق محمدا صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى هذه الآية: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، لا تطعهما. لكن قال الله: وصاحبهما في الدنيا معروفا، يعني لا يمنعنك كونهما مشركين ويأمرانك بالشرك. شوفوا الدين، هم بأمروا بالشرك، لكن مع ذلك القرآن يقول: أحسن إليهما، عاشرهما بالشيء المتعارف عليه فيما يقدمه الولد لوالديه من صلتهما والإنفاق عليهما وعدم جفائهما وانتهارهما، لا تصرخ، لا ترفع صوتك عليهم، ومن عيادتهما إذا مرض، ومواراتهما إذا مات. جاء في الحديث المتفق عليه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت، وعن أبيها قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش، فقلت: يا رسول الله، إن أمي قدمت علي وهي راغبة، أفأصلها؟ أمها مشركة وجاءت راغبة في أن تأتي وتجلس عندي، أصلها؟ قال: نعم صليها، قال: نعم صليها، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي، يعني اتبع طريق المؤمنين الذين لا يشركون بالله شيئا، ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. هذا وعد من الله لمن استقام على طريق التوحيد بأن يكرمه ربنا إذا رجع إليه، ويفصل بينه وبين من كان على طريق الكفر والإشراك مع الله. فأنبئكم بما كنتم تعملون، سينبئهم ربنا بما كانوا يعملون. يا بني، الآن رجعنا للوصايا، يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. هذه من وصايا لقمان لابنه فيما يختص بتربيته على تعظيم الله وعلى استحضار رقابته في كل الأحوال. يا بني إنها، يعني إن تك الخطيئة أو المظلمة أو الحسنة، إنها إن تك مثقال حبة، لو كانت مثقال حبة يعني مثقال بذرة من خردل، نبت له جذر وساق يخرج أزهارا صغيرة، لو كانت هذه البذرة في صخرة، يعني لو كانت هذه البذرة من الخردل محصنة محجبة مخفية في جوف صخرة صماء، أو كانت ذاهبة في العالم العلوي أو في السماوات أو في الأرض أو في السفلي، فإن قدرة الله وإحاطة علمه بها موجودة، يأتي بها الله. يا سلام، يأتي بها الله، ما أجملها، الله يأتي بها، يحضرها يوم القيامة ويحاسب عليها. يعني يا بني تأمل علم الله، تأمل قدرته في أدق الكائنات، في أخفى الأماكن، كيف بما هو أعلى وأكبر؟ اعلم أن الله يأتي بها يوم القيامة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كما قال ربنا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، سورة الأنبياء. وفي سورة الزلزلة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ختام الآية: إن الله لطيف خبير. الله لطيف، يصل علمه وقدرته إلى كل خفي، لا تخفى عليه الأشياء وإن دقت ولطفت واستترت وتضاءلت، وهو خبير، خبير عالم بكنهه ومستقره، خبير بدبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. إيش المطلوب من الآية؟ المطلوب يا بني أن تعمل الصالحات وتجتنب السيئات وأن تثق في جزاء الله العادل الرحيم. ما أجملها من وصايا، ما أجملها. اسمعوا: يا بني أقم الصلاة. الآن بعد تعليمه أصول العقيدة، عرفه من يعبد، بدأ ببيان ما يحتاجه ولده من أعمال صالحة نافعة في حق الله. أوصاه بإقامة الصلاة التي كانت زمانهم مما أمرها أو مما أمر به رسلهم. الرسل أمروا بصلاة: يا بني أقم الصلاة بحدودها بفروضها بأوقاتها، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، يعني أمر بما حسنه الشارع وأمر به له المعروف، ونهى عما هكذا، نهى عن المنكر، انهى يا بني عن المنكر، انهى عما أنكره الشارع وقبحه ونهى عنه، واصبر على ما أصابك. تعرف ليش هذه واصبر على ما أصابك؟ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا يحتاج إلى صبر. الناهي والآمر لابد أن يناله من الناس أذى ومعاداة، فأمره بالصبر، يعني تحمل في سبيل دعوتك ما يؤلمك وما يحزنك وما يؤذيك، تحمل الشدائد والمحن. أظن وأنا أتكلم بهذا التفسير أن الرسالة وصلت لنا في أيامنا. واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. إقام الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى في ذات الله من عزم الأمور، من الأمور الواجبة التي هي عزائم ليست رخص، هذه عزائم. ولا تصعر خدك للناس، آداب توزن بالذهب في التعامل مع الناس. لا تعرض بوجهك عن الناس إذا كلمتهم أو كلموك، لأنه الواحد مرات بيعرض احتقارا هكذا، استكبارا على الناس. المطلوب: ألن جانبك، أبسط وجهك إليهم، لا تستكبر على الناس كما يفعله المتكبرون إعجابا بأنفسهم، لأن الله لا يحب كل مختال فخور، لا يحب كل مختال فخور. أقبل على الناس متواضعا، لا تصعر. هو أصل الصعر إيش هو؟ داء، مرض يعتري البعير فيلوي البعير منه عنقه. فشبه أو شبهت الآية هنا هذا المتكبر بهذا البعير، بهذا المرض الذي يلوي عنقه بسبب هذا المرض، غالبا بيكون في إمالة خد طبعا. ويقاس على ذلك ما لو تكبر بكلامه بأفعاله. طبعا لا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، لا تمشي في الأرض مشية لا يحبها الله. هذه المشية يعني يكون متكبر جبار عنيد، لا تفعل ذلك لئلا يبغضك الله. لا تمشي في الأرض مرحا، المرح شدة النشاط والفرح، ويعني ويظهر مع ذلك تبختر اختيال. إن الله لا يحب كل مختال فخور، أي مختال أي معجب في نفسه الله لا يحبه، الله لا يحبه. قال الله تعالى في سورة الإسراء: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. أنت أيها المتكبر المختال ضعيف، أنت حقير عاجز محصور بين جمدين، أنت عاجز عن التأثير فيهما. الأرض التي تحتك لا تقدر أن تؤثر فيها فتخرقها بشدة وطئك عليها، والجبال الشامخة فوقك لا يبلغ يعني طولك طولها. اعرف قدرك، لا تتكبر. إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك. هذه من آداب الإنسان مع نفسه، كقول الله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، سورة الفرقان، أي اقصد في مشيك، امشي مشيا مقتصدة متوسطة معتدلة، ليس بالبطيء المثبط المتماوت ولا بالسريع المفرط، بل عدلا وسطا بين، والتوسط أليق بالمسلم. أبعث على الهيبة والوقار، واغضض من صوتك، لا ترفع صوتك فيما لا فائدة فيه، بل اجعله دون الجهر. هذا أوقر للمتكلم، أبسط لنفس السامع ولفهمه. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، إن أقبح الأصوات لصوت الحمير، يعني غاية من رفع صوته بلا حاجة أنه يشبه الحمار في علوه ورفعه، ومع ذلك هو بغيض إلى الله تعالى. هذا التشبيه طبعا يعني يقتضي الذم، صوته يشبه صوت الحمار في ذلك. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: العائد في هبته كالكلب، واحد وهب إنسان شيء بعدين رجع في هذه الهبة، هذا كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. شوفوا التشبيه، هذا ذم. والحمار يكون نهيقه إذا ما رأى شيطانا، كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله، وإذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. أيها الإخوة والأخوات طلاب العلم وطالبات العلم، هذه جملة من الآداب الشرعية النفيسة التي علمها لقمان لولده، وخلد ذكرها كتاب ربنا، بل تواترت نصوص الشريعة في الحث على هذه الفضائل وإحاطتها بفقه يضبطها ويضعها في مكانها اللائق بها. قال أنس رضي الله عنه: كان صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، وقال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. اللهم جملنا بحسن الخلق، وجملنا بالعلم والفهم والحكمة، آمين. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.